السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه يا أحبتي محاضرة حول الحقوق الزوجية وآداب الحياة الزوجية، وسأتكلم عن هذين الموضوعين إن شاء الله تعالى في حدود ما يتسع له الوقت، ولذلك سأقتصر على ذكر قرابة 40 عنصرا أو قل 40 مسألة نتحدث عن هذا الموضوع، وسنكون في حديثنا بعيدين عن الطرح العلمي البحت الفقهي الذي تعودنا عليه في الدروس، حيث أن الحديث عن الحياة الزوجية هذه الحياة التي قوامها المودة والرحمة، لا بد فيها من حديث محبكم إليكم، حديث قلب إلى القلوب، لننتفع جميعا بما نتحدث عنه. أيها الأحبة، أول مسألة تعتمد الحياة الزوجية في نجاحها وتوفيق الزوجين وسعادتهما، أول أمر حسن الاختيار والتوفيق في الاختيار، وهذا يعود إلى لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن يبحث الشاب وأيضا أن تختار المرأة من يتصف بالدين، فالرجل يبحث عن المرأة ذات الدين وذات الخلق، كما أن المرأة إذا جاءها الخطاب فإنها تختار صاحب الدين وصاحب الخلق، لأن المال يفنى وقد يبخل به صاحبه، ولكن صاحب الدين وصاحب الخلق الحسن يكون خيرا وسعادة على من حوله وعلى من يعامله، خاصة أن الزوجين يجمعهما هذا العقد الذي كله تشريف لهما، سنوات مديدة كثيرة متتالية لا تنقطع إلا بموت أحدهما. لذلك يا أحبتي لابد من حسن الاختيار. ونخاطب الشاب أولا، التوافق الروحاني مهم، التوافق النفسي مهم، ولذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، ليس النظر فقط كما يتصور البعض للنظر في الجمال، هل هذه المرأة جميلة أو لا. نعم، هذا مطلب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأسباب التي تنكح المرأة من أجلها جمالها، لكن أيضا التوافق النفسي، فأنت تلاحظ في الحياة حينما تلقى إنسان ترتاح إليه بمجرد النظر إليه، والذي بينكما مجرد تعامل ومجرد حديث، فكيف بإنسانة هي الزوجة ستكون، وهي الصاحب وهي الصديق وهي المرافق لهذا الإنسان. لا بد من الراحة النفسية، والنظرة الأولى غالبا يظهر من خلالها توافق الأرواح أو تنافر الأرواح، هذا أمر مهم لا بد أن يتنبه له الشاب، ليست القضية قضية الجمال. كذلك الفتاة المخطوبة لا بد أن تتأمل هذا، ليس المطلوب أن تجد شابا وسيما، هذا مطلب لا بأس به، لكن الراحة النفسية إلى هذا الشاب أمر أساس مهم، أمر أساس مهم. هل ارتاحت هذه المرأة لخاطبها؟ هل تقبلته نفسها؟ كثير من المشاكل التي تحدث بين الزوجين يتضح بعد الزواج أن الخاطب يقول لها أو أن الزوج يقول لها: أنا من أول ما نظرت إليك ما ارتحت إليك، إذن لماذا أقدمت ومضيت في مشروع الزواج هذا؟ وأيضا نجد أن جمع من النساء عند حصول الإشكالات بينهن وبين أزواجهن تقول إحداهن لزوجها: من أول ما رأيتك أنا ما ارتحت لك. والليلة لن نلتزم كثيرا باللغة الفصحى، ولن نزعج أحبابنا بالمسائل النحوية والصرفية التي نبحثها في درس شرح صحيح مسلم وفي درس العقيدة الواسطية، فنتبسط إليكم حتى يكون الدرس أو تكون المحاضرة نافعة. فالشاهد تقول له من أول ما رأيتك أنا ما ارتحت لك، فيقال لها لماذا في المرة الأولى عند الرؤية الشرعية التي أباح الله وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، لماذا لم تخبري أنك لم ترتاحي إلى هذا الرجل؟ فهذا أمر مهم. إذن الجانب الروحاني، الجانب الروحاني مهم، تبدأ معرفته، معرفة التوافق فيه والتنافر فيه من النظرة الشرعية، وهذا الأمر مهم، هذا أمر مهم. الأمر الثاني يا أحبتي، إذا وجد الخاطب نفرة من هذه المرأة المخطوبة، ليس هناك مجال للمجاملة. بعض الناس يخطب فإذا رأى أنه غير مرتاح يقول والله استحييت من أهلها، لا أحب أن أكسر خاطرها، فيمضي في الزواج وهو كاره، وهذا خطأ، سيدفع ثمنه فيما بعد، أنه لن تكون هناك مودة ورحمة بينهما. فإذا لا مجاملات. كذلك الخطاب هنا للفتاة، إذا وجدت أنها لم ترتح لهذا الشاب لا تجامل، حتى لو كان قريبا، حتى لو كان جاء من طرف إنسان عزيز على والدها، لا مجاملة في هذا. لكن أيضا ينبه الشباب إلى أنهم لا يتخذون هذا التشريع النبوي سبب في أنهم يطرقون بيوت الناس ويخطب مرة بعد مرة، حتى أن أحدهم مرة قال لي أنا قاربت يا شيخ أن أصل إلى عدد 40. قلت له كل النسوة رأيتهن؟ قال نعم. فهذا نوع من التلاعب، لكن الإنسان يبحث ويسأل عن المواصفات التي يريدها، وبعد ذلك يرضى بما قسم الله تعالى له، بمجرد الارتياح يقدم. أما يقول لعلي أجد أفضل، هذه فيها عيب كذا، هذه المرأة لم يناسبني الناحية الجمالية كذا، ولم يناسبني كذا، والتي بعدها كذا، فهذا نوع من التلاعب. ومن الأمور المهمة يا أحبتي، لا بد لينجح هذا المشروع المبارك الزواج من قبل الطرفين، لا بد أن يتفهم كل واحد منهما مسؤوليته. الزوج عليه مسؤوليات والزوجة عليها مسؤوليات، لكن أن يخطب الشاب ويقدم على الزواج وفعلا يتزوج وهو لا يدري ما الواجبات المناطة به، ما الحقوق التي عليه وما الحقوق التي له، لا يعرف شيء من هذا، هو لا يفهم إلا أن الزوجة فراش وتطبخ وتكنس وتغسل فقط، أمور أخرى لا يفهمها. وكذلك الفتاة، المرأة أيضا حينما يخطبها رجل لابد أن يكون لديها تفهم لما هي المسؤوليات التي عليها، ما الذي يجب عليها تجاه زوجها، ما الحقوق التي عليها، كذلك الحقوق التي لها، حتى لا تطالب بأشياء ليست لها، وحتى لا تضيع حقوق لها، وأيضا تتعرف على الآداب التي ينبغي أن تتأدب بها مع زوجها، وكذلك يتعرف الزوج على الآداب التي ينبغي عليه أن يتأدب بها مع زوجته. معرفة المسؤوليات كيف تكون، من وسائل ومن خلال وسائل. أول من يناط به تعريف الابنة وتعريف الابن بالمسؤوليات قبل أن يتزوج أحدهما الوالدان. الوالد عليه مسؤولية كبيرة في إفهام ابنه المسؤوليات التي ستكون على عاتقه بعد زواجه، وكذلك عليه مسؤولية هذا الوالد في إفهام ابنته. وكثير من الآباء لا يلتفت كثيرا لهذا الجانب، هو ليس إهمالا منه، لكنه يتوقع أن هذه الابنة لديها من المعرفة والفهم والإحاطة الثقافية والاطلاع الواسع ما يجعلها متفهمة للمسؤوليات، وإذا بالأمر خلاف ما توقع. كيف يظهر له؟ يظهر له بعد أن تتزوج الإبنة، تأتي المشاكل وتأتي الخلافات، فإذا السبب أن الإبنة لم تتفهم المسؤوليات. وكذلك الإبن حتى لو كان خريج من كلية علمية قد أمور كثيرة تخفى عليه، نعم هو مجد في الدراسة ومجد في وظيفته وحقق إنجازات علمية ووظيفية، لكن هناك أمور لم يكن مطلعا عليها أو كان اطلاعه اطلاع بسيط. فإذا الوالدان مسؤولان عن إفهام الأبناء والبنات المسؤوليات المترتبة على كل طرف حينما يتيسر له الزواج. كذلك هناك جمعيات وهي موجودة عندنا هنا في السعودية وأظن موجودة في كثير من البلدان الإسلامية، مهمتها تثقيف الشاب قبل أن يتزوج وكذلك تثقيف الفتاة قبل أن تتزوج. هذا التثقيف من خلال برامج علمية، من خلال دورات، من خلال محاضرات، من خلال دروس، وهذه الدروس مقرونة بتشجيع مستمر. هذه لها أثر كبير، هذه الجمعيات وبرامجها لها أثر كبير في إفهام الشاب مسؤوليات قبل أن يتزوج وإفهام الشاب مسؤولياته قبل أن تتزوج، وهذا أمر مهم. كذلك أن ينصح الأبناء والبنات بلزوم الدروس العلمية والمحاضرات العلمية خاصة في المسجد النبوي التي تتكلم وتتحدث من خلال المشايخ الفضلاء الذين يدرسون كتاب النكاح وما بعده مما يعرف به المتلقي المسؤوليات التي عليه في حياته الزوجية. هذا أمر مهم. بعد ذلك يا أحبتي، هناك مشاكل تحصل بين الزوجين بسبب الأمور المالية، بسبب الأمور المالية وإن كانت قليلة لكنها موجودة، ونتفهم حصول تلك المشاكل، ولكن أيضا لا بد من المعالجة حتى لا تقع مسألة الاختلاف ويدخل الزوجان في محاققة بينهما، كل واحد يطالب بحقه. من هذه المسائل ومن أبرزها موضوع المهر. المهر حق للفتاة، حق لهذه المرأة ليس لأبيها. بعض الآباء لديه فهم خاطئ أن هذا المال الذي هو مهر هذه المرأة حق للوالد، هذا خطأ. الوالد ليس له حق، ليس له حق، هذا مهرها. كذلك بعض الأزواج يدفع جزء من المهر ويقول سأدفع الباقي بعد الدخول، خاصة إذا كان المهر كبير ويعجز هذا الشاب عن دفعه. بعض الناس يجعل المهر 150 ألف ريال ونحو هذا و100 ألف ريال والشاب عاجز. فإذا يا أحبتي هذا الأمر لابد أن يلتزم فيه الرجال بأداء حقوق النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لابد أن تعطى المرأة مهرها كاملة. كذلك لاحظت من خلال الإفتاء في زمن مديد أن بعض الأزواج بعد أن يدخل بزوجته ولظروف مالية يمر بها يقترض منها مال. من أين هذا المال؟ هو حقيقة المهر الذي أعطاها، ثم يعجز عن السداد أو يماطل، نسأل الله العافية. فإذا كان عاجز عن السداد نقول له لا بد أن توفي، هذا حقها ومهرها، لا تظلمها فيه، وحتى لا تحصل إشكالات بينكما. وإذا كان مماطلا فنقول له اتق الله وآت المرأة حقها ومالها. فإذا هذه مسألة مهمة أن يفي الزوج بالمهر. كذلك من ما يدفع الإشكالات ومما يجعل الحياة طيبة أن يخفف عن الأبناء، عن الشباب، تكاليف الزواج. لابد من التخفيف يا أحبتي في أي بلد كنت، أيها الوالد يجب عليك أن تسعى في تخفيف التكاليف. المهر لا دعه، يعني المهر لا تتحدث فيه لأنه حق للفتاة. بعض الناس يعني يقول أنا من تخفيفي للزواج جعلت ابنتي لا تأخذ مهر إلا 1000 ريال، أنت أخطأت في هذا، هذا ليس تصرف سليم، لأن هذا المهر للفتاة، لهذه الشابة، لهذه المرأة التي ستتزوج، لا تتدخل في هذا. لكن إن رأيت أن تطلب شيء يناسب ما أنت تعيش فيه من أعراف ويناسب الوضع الاجتماعي، بحيث لا يطلب من الشاب ما لا يستطيع، بدل أن تطلب مثلا تطلب 70,000 80,000، تطلب من الشاب 30,000، إذا قال لك حدد يا عمي حدد، أنت تحدد الشيء الأخف والأسهل. كذلك أمر مهم أن تكاليف الحفلات، تكاليف الحفلات، بعض الناس يتكلف ويتعب الشاب، يعني أهل الزوجة يطالبون بأن يكون الزواج في الصالة الفلانية، وهذه الصالة أجارها مع تكلفة الطعام فيها يقارب 90,000 80,000، هذا تشديد. ما الفرق أن الشاب تزوج في صالة تكلفة الزواج فيها سواء بالأطعمة والأشربة 90,000، أو صالة تكلفة الزواج فيها بما في ذلك المأكولات والمشروبات وغير ذلك 30,000؟ في النهاية هو فرح لمدة ساعات تفرح القلوب ويستأنس الناس ويفرح العروسان وينتهي الأمر. لماذا يكلف الشاب هذا الحمل الكبير المالي الذي سيعجز عنه حقيقة في المستقبل؟ لأنه هذا الشاب في أول حياته، من أين يأتي بهذا المال؟ هذا لابد أن يتأمله والد المخطوبة ووالد الزوجة. وكذلك الشاب أيضا يطالب بأنه لا يبالغ في الأمر ويظهر لأهل الزوجة أنه على قدرة مالية وأنه ذو قدرة مالية ويكلف نفسه ما لا يطيق، ثم بعد الزواج إن أنين من الديون والأقساط وتضيق عليه معيشته، فلابد من الاقتصاد في هذا. والعبرة أن يكون البيت، بيت الزوجية، عامرا بالمودة والرحمة والتراحم والمحبة، وليس العبرة بأن تكون هناك مفاخرة بأن الزواج تم وحصل في أكبر الصالات وأفخمها، وأنه دفع كذا وكذا في طعام العشاء، وأنه كان العشاء ميز كبير إلى غير ذلك. هذا الحقيقة مما يكلف الشاب، حتى لو فاخر به أول الأمر سيندم بعد ذلك، بسبب أن دخله الشهري لا يغطي التكاليف التي تحملها، ولا يمكنه أيضا أن يسددها في 2 أو 3. كذلك بعض النساء تطالب الزوج بأنه لا بد أن يسافر معها إلى خارج البلاد. نحن لا نحرم أن تسافر المرأة مع زوجها للنزهة، لكن أنا أنصح بالسياحة الداخلية. عندنا في المملكة العربية السعودية هناك الأماكن التي فيها الأجواء الباردة في الصيف، مثل أبها والطائف والباحة، وهي مناطق جميلة، وهناك عناية فائقة من هيئة السياحة في التطوير، والتطوير مستمر. إن كان يريد الشواطئ فالشواطئ موجودة في ينبع الصناعية وفي الجبيل وفي، لماذا يسافر؟ لكن إن أصرت المرأة أن تسافر، وهذا للأسف موجود عند بناتنا، وأنا بمعرفتي بأحوال المستفتيات من بناتي اللاتي يستفتين وهن من مدن شتى، يقولن أن أزواجهن لم يوفروا لهن سفرة الزواج. أقول ما هو هذا السفر، سفر الزواج؟ سفر الزواج تقول كل زميلاتي وكل صديقاتي سافروا. كم كلف؟ 30,000، كلف 40,000. لماذا 30,000؟ لماذا؟ وحتى أن إحداهن لم ترضى عن زوجها، مع أنه رجل طيب وخلوق وحبيب وإلى آخره من الصفات الحميدة، لم ترضى عنه حتى سافر بها خارج البلاد. فلما سافر بها خارج البلاد رضيت عنه وأحبته. هذا من التشديد الذي لا داعي له. ثم إذا سافرت ماذا تفعل؟ تأخذ الجوال، وكل ما ذهبت إلى محل سناب وترسل، تسنب وترسل، انستغرام وترسل، والفائدة؟ لا فائدة، كله مفاخرة لا داعي له، لا داعي له، بل إنها تجلب لنفسها الحسد. وأنا والله حتى بناتي الطالبات في جامعة الطيبة أدرسهن وأنصحهن، أقول يعني هذا الذي يحصل من بعض البنات أو عدد كبير من البنات، أنها كل ما سافرت مع زوجها بدأت تصور تصور وترسل تصور وترسل، هذا يجلبها الحسد، ثم ترجع هي وزوجها وإذا بالقلوب حزينة وإذا بالعيشة نكدة. لماذا؟ لأن في هناك ناس لا يستطيعون السفر، وأنت ترسلين الصور وتبينين أنك سافرت إلى البلد الفلاني إلى آخر إلى آخر. فليس شرطا، نقول لبناتي لمن يصلهن هذا التدارس، وأقول لكم أيها الأحبة مسألة السفر هذه يعني لم تكن موجودة في الماضي، لم تكن موجودة، هذه حصلت من 30 سنة 40 سنة، ولا يعني كما قلت لكم أنا لا أحرم هذا ولا أنهى عنه، ولكن أقول أنه ينبغي الرفق بالشباب، وننصح النساء بالرفق بالشباب، لا تكلفين زوجك، ما الذي يستفيد هو وتستفيدين أنت؟ إذا سافر وتكلف 30,000 السفر ثم عاد وهو حزين، الجوال اتصال بعد اتصال يطالب الديانة بالمال الذي اقترضه هذا الشاب، هذا إذا لم يكن يعني أتى بالمال هذا من خلال تمويل ويضيق عليه الراتب. بعد ذلك يا أحبتي مسألة السكنة، مسألة السكنة مهمة، يحصل عليها خلاف بين الأزواج، بعض النساء لا ترضى بشقة ذات 3 غرف، تقول 5 غرف، طيب أنت ما زلت عروسا، ماذا تريدين بخمس غرف وتكلفين الشاب أجار شقة جار كبير؟ هذا مبتدئ في حياته، لا تنظر إلى هذا، وهذا خطأ، لا بد أن تترفق المرأة. بعض النساء تقول أنا عايشة في بيت أبي في بيت واسع وكذا، وأنت تريد أن تحشرني في هذه الشقة الصغيرة، طيب اصبري معه، اصبري مع هذا الشاب، وبإذن الله يفتح الله لكم من الأرزاق ومن فضله سبحانه حتى يكون عنده فلة وليس شقة 3 غرف ولا 5 غرف ولا 7 غرف، فلا بد من التعاون. نعم أن الرجل مطالب بأن يسكن المرأة سكنا مناسبا لها ولما كانت تعيشه عند أبيها، لكن يجب عليها أن لا تشق عليه في ذلك. وبعض النساء تؤذي زوجها، تريد تغيير السكن كل 2 أو 3، النقل يكلف، وهذا أيضا يتعب الزوج، والزوج غالبا كلما كثرت عليه الطلبات ضاق من الطرف الآخر ويحمل هم الحديث معها، ما عندها إلا مطالبات. وكذلك بعض النساء تسرف، فبعد أن تعيش في البيت الذي دخلت فيه على زوجها بعد أن تعيش 1 أو 2 تقول غير هذا الأثاث، هذا الأثاث قديم، نريد أثاث جديد. كيف يغير هذا الأثاث؟ هذا الأثاث كلفه 40,000 ريال على الأقل، من أين يأتي 40,000 ريال أخرى من أجل أن يغير الأثاث؟ ثم تبدأ بينهما مشاكل والله لا حاجة لها ولا داعي لها، والأثاث يبارك الله تعالى فيه، وهي لو تتأمل كيف عاشت الجدات، بل وبعضهن لو تتأمل كيف عاشت الأمهات ستقتنع بذلك، بل لو تطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه نساؤه أمهاتنا رضي الله تعالى عنهن، وما كان عليه الصحابيات من شظف العيش. فإذا لا بد أن توجه المرأة إلى الرضا بالقليل، وكثير من النساء إنما يدعوها لذلك المفاخر، أن تفاخر غيرها وتستحي أن تزار من قبل قريباتها وزميلاتها في شقة ذات 3 غرف أو 4 غرف. وبعض الزائرين أيضا يثير المشاكل، يقول يعني تقول إحداهن أنا راضية، لكن إذا زارتني إحداهن وقالت ما هذه الشقة الصغيرة التي أنت فيها، وسع على نفسك، فإذا ترفق المرأة بزوجها. كذلك الزوج مطالب بالتجمل لزوجته، ينبغي له أن يتجمل لزوجته، فقد روي عن ابن عباس وغيره أنه قال إني أتجمل لزوجي كما أحب أن تتجمل لي، يتجمل الزوج لزوجته، يعتني بسنن الفطرة، وكذلك يعتني بالطيب ويعتني باللباس الحسن، يتجمل لزوجته. والمرأة أيضا مطالبة بالتجمل لزوجها. ولنكن صرحاء، كثير من المشاكل، وأنا أنقل هذا من خلال ما أسمعه، بعض الرجال يقول: يا شيخ، إذا كنت سأذهب بها إلى مناسبة لقريباتها أو زميلاتها تتجمل وتتزين، وأما أنا فلا أراها إلا في لباس عرفته، وكذلك لا تعتني بشيء، ولا أجد عندها من التجمل لي شيء، بل حتى التطيب لا تتطيب. وهذا تقصير. لا بد أن تتحبب المرأة إلى زوجها بأنواع التجمل، كما أن الرجل مطالب بأن يتجمل لزوجته. هذا أمر مهم، وهذا يجدد الحياة، هذا يجدد الحياة ويجدد محبة كل واحد للآخر. هي أشياء بسيطة لكنها لها تأثير كبير. وبعض الناس يقول: أنا قضيت مع زوجتي 10 سنين، إيش أتجمل لها؟ نعم، تجمل لها حتى لو قضيت 20 سنة. وهي تقول: أنا كبر سني، يعني ومضى على الحياة الزوجية 20 عاما أو ربع قرن، لماذا أتجمل له؟ تجملي له وتزيني. وهذا نقوله من أجل أن تتجدد المحبة وتزداد المحبة. مسألة أخرى أيضا يا أحبتي: حسن الخلق. وهذا باب كبير ينبغي الوقوف معه كثيرا، لكني سأختصر فيه. يا أحبتي، الإنسان مطالب بأن يكون حسن الخلق مع كل من هو حوله. هذا واجب، أن تكون حسن الخلق، أن نكون جميعا على أخلاق حسنة، نبذل الندى ونكف الأذى. هذه خلاصة حسن الخلق، بذل الندى وكف الأذى. ونعلم يا أحبتي أن كل واحد منا لديه ضغوط ومسؤوليات، ولديه ما يقلقه، لديه ما يحزنه، لديه ما هو هم ملازم له، لكن ينبغي أن نقول وبوضوح أننا لا نحمل من حولنا ما نعيشه داخلنا من أحزان وهموم وغموم. كيف ذلك؟ تطبيقيا في الحياة الزوجية، أنت أيها الزوج مهموم محزون بسبب ضيق من العمل، أو بسبب ديون، أو بسبب اختلاف مع إنسان إلى آخره، ادخل بيتك وقد رميت همومك وراء ظهرك. لا تقابل الزوجة بالوجه الكئيب، حاول، لابد أن تتخلص من الكآبة. هي ما ذنبها؟ لماذا تعاملها بالكآبة والحزن؟ نعم، الإنسان بشر وأحاسيس ويستجيب للضغوط، لكن حاول قدر الإمكان مرة بعد مرة. وأيضا لا تدخل بيتك وأنت غضبان بسبب أمور خارج المنزل، اهدأ أعصابك، اجلس في بيتك واهدأ، وانظر إلى أطفالك وإلى زوجتك، ادعو بشراب تهدأ به، ليمون، وتشرب النعناع المغربي. تعرفون النعناع المغربي ترى يهدأ الأعصاب مع الليمون، ترى جيد، وهكذا تهدأ أعصابك. أما أن تدخل وأنت غضبان وتؤذي الزوجة بالكلام وربما تضرب الأطفال، فهذا ليس من حسن الخلق. هذا مهم يا أحبتي، لا بد أن يفصل الإنسان بين مشاكله التي خارج المنزل وبين تعامله مع أهله. أنا أقول كلنا ذاك الذي يخلط بين هذا وهذا، لكن نحاول، لأن الطرف الآخر ليس له ذنب فيما يحصل للطرف الآخر من مشاكل وهموم وأحزان. وكذلك الزوجة مطالبة، إذا رأت زوجها حزين، إذا رأت زوجها كئيب، إذا رأت زوجها غضبان، إذا دخل البيت وهو غير منشرح الصدر، فإنها ينبغي لها أن تهيئ له الأجواء التي يمكنه فيها أن يستريح دون لجج. لكن بعض الزوجات هداهن الله يدخل الزوج وهو مفعم بأحزانه وصدره ضائق، وسبحان الله تلقاه بالطلبات، نريد كذا وينقص كذا وكذا، وابنك الفلاني حصلت له المشكلة الفلانية. دعيه يستريح، دعيه يستجم في داره من همومه التي هي خارج منزله. هذا أمر مهم. أو بعضهن تأتي للرجل: ما بك يا فلان؟ لماذا أنت غضبان؟ لماذا أنت زعلان؟ إيش فيه؟ طيب هو لا يريد أن يحدثك، فتظل تسأله 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 حتى يجيبها بقسوة وجفاء. هذا والله هي ملومة فيه، هي ملومة فيه، هي التي أثارت الإشكال. فإذا ينبغي إذا رأته حزين، دخل البيت حزين، دخل البيت مهموم، دخل البيت غضبان، أن تبتعد قليلا وتهيئ له الأجواء التي يستجم فيها ويستريح في بيته، وأيضا تبعد الأطفال قليلا لعله يرتاح ويهدأ، وبعد ذلك تنظر في طلباته، تريد عشاء، أو إذا كان الوقت ظهر تريد غداء، تأتي له بشاي، تريد قهوة، وهكذا. أما أن تقابله إما بالأسئلة الملحة: ما بك يا فلان؟ أو تقابله بالطلبات، أو تقابله أحيانا بعضهن تقابل زوجها بلوم في موضوع بالأمس، في موضوع بالأمس، وهذا خطأ. لا بد أن تعاونه على لأواء الحياة وشدة الحياة. وكذلك يا أحبتي، الرجل مطالب أيضا بمراعاة حال الزوجة. الزوجة حينما تكون في المنزل فهي حبيسة في المنزل، وهذا الزوج يذهب ويجي ويجلس مع الأصحاب في الاستراحة أو كذا، أو في العمل مسرور، ثم يأتي والزوجة حزينة، ثم يقول لها: أنت لماذا كلما أتيت إلى البيت وأراك حزينة؟ أنت امرأة كئيبة. هذه المرأة عندها هموم من داخل بيتها، عندها مشكلة مع أحد أطفالها، أحد أطفالها لا يستجيب لتوجيهاتها، أحد أطفالها مقصر في الدراسة، بلغتها مشكلة عن إحدى قريباتها، وهكذا. لابد أيضا الزوج أن يكون رفيقا رحيما بزوجته، وليرعى مسؤولية أنها في البيت وحيدة، وهو خرج وجلس مع الزملاء ونسي هموم البيت، لكن هي باقية في البيت، فإذا يراعي هذا الجانب. كذلك عند حصول الخطأ من الزوجة، عند حصول الخطأ من الزوجة، وربما الزوجة تغضب وتحتد على الزوج وتقول له كلمة تجرحه، ينبغي أن الرجل يكون حليم ولا يقابل إساءة الزوجة بإساءة مثلها. ولذلك أنا قلت لكم في درس شرح صحيح مسلم حينما كنا نتدارس، قلت لكم فائدة: إذا أردت السعادة مع الزوجة، أنا أقول لكل شاب، أقول: إذا أردت السعادة مع زوجتك فلا تقابل إساءتها بإساءة، ولا كلمتها الجارحة بكلمة جارحة، تغافل كأنك لم تسمع. وهذا يحتاج إلى تدريب، ويحتاج إلى صبر وزمن طويل. أنا أقول لن تحصل على هذه المزية وهذه الخاصية النفسية، لكن بإذن الله تستطيع إذا حاولت مرة أو مرتين. يعني لو قالت الزوجة لزوجها: أصلا أنت يا فلان لا تشاركنا في همومنا، أنت يا فلان ما يهمك البيت، خلها تقول: ما عليه، اصبر، كأنك لم تسمع. قل لها: أبشري أبشري، أنا أكون معك إن شاء الله. أبد. لكن لو قابل الرجل إساءة المرأة بإساءة منه، سيدخل كيد الشيطان بينهما ويزداد الأمر سوءا. ثم أقول بكل وضوح: استعمال الهجران للزوجة هذا خطأ كبير. لا تهجر إلا في موضعين، لا تهجرها، الرجل لا يهجر زوجته إلا أن تنشز وتمنعه حقه الشرعي، أو أنها تصر على مخالفة شرعية، أما غير هذا لا تهجرها. بعض الناس عنده الأسلوب الذي يبادر به في العلاج لأي مشكلة يهجرها، ويمتد الهجر عند بعضهم إلى أنه يخرج من البيت. هذا خطأ، لا تخرج من البيت. أنا أقول لكل شاب لديه إشكالية مع زوجته ويرى المعالجة بالهجران، أقول: إذا هجرت زوجتك فإن الشيطان سيفرح بهذا، ويجد هذه المسافة التي بينكما ليدخل فيها، فيحرضها عليك ويحرضك عليها، ويضخم المواضيع. المواضيع تضخم، يأتي الشيطان ويقول له: هذا لم يهجرك إلا لأنك لست غالية عليه ولست حبيبة إليه، ويذهب إلى الرجل ويقول له: هذه المرأة لو كانت تحبك لسألت عنك وتفقدتك. ولذلك أنا أقول: الهجران لا أراه مناسبا لحل الإشكالات، لابد من المكاشفة. إذا كان هناك إشكال، هناك المكاشفة بالحسنى، كل واحد يقول للثاني سبب الغضب والتباعد والتجافي، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله فيما بعد. كذلك من حسن الخلق الكلمة الطيبة، لا بد أن تعمر حياتك الزوجية أيها المبارك بالكلمة الطيبة. قلت لإحداهن وهي تستفتيني، قلت قولي لزوجك كلام جميل، قولي له كلام طيب. قالت يقول عني أني أجامله. قلت لا، قولي له كلاما جميلا حسنا يتألف قلبه. وقلت لأحدهم قل لزوجتك كلاما طيبا، هو يشكو لي أن بينه وبين زوجته مشاكل، فقلت له قل لها كلام طيب، هذا من مفاتيح القلوب، الكلام الطيب الجميل الحسن من مفاتيح القلوب. فقال والله أنا أقول لها يا شيخ، ولكن إذا قلت لها هذا تقول كلام تمرره تمريرا وأعرف أنه ليس من قلبك. قلت لكن أنت إذا قلته قوله، إذا قلته فقله بصدق وقله بإحساس، وبإذن الله سينفعك الله به. فالكلمة الطيبة يا أحبتي، الكلمة الطيبة كم لها أثر. ومن الكلمة الطيبة أيضا دعاء الزوج للزوجة. لماذا لا نفيد من هذا؟ الزوجة إذا قدمت لزوجها معونة، خدمة، مساعدة في البيت، يقول حفظك الله، وفقك الله، أحسن الله إليك، هذا له أثر عظيم، والدعاء يستجاب، يوافق وقت إجابة. وكذلك حتى لو لم يوافق وقت إجابة الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. وكذلك الزوجة تدعو إلى زوجها، تدعو لزوجها قبل أن يغادر البيت، قبل أن يذهب إلى عمله، قبل أن يذهب إلى مشوار من المشاوير، تودعه بالدعاء الطيب، حفظك الله يا فلان، أسعدك الله يا فلان، يسر الله أمورك، هذا مما يفرح الزوج. ولكن بعض الزوجات للأسف إذا غضبت على زوجها وهو محسن لها سنين طويلة ماذا تقول؟ تقول الله يأخذك يا فلان، الله ما أدري إيش يفعل بك يا فلان. طيب تدعين على أبو أولادك، هذا ليس حكمة، كيف تدعين على أبو أولادك؟ ولو مات أكثر من يبكي ويشكو هي. فإذا لابد من حسن الخلق، ومن حسن الخلق الصبر، الصبر على ما يكون من زلات وهنات، لابد من التقصير من كل طرف. لا أحد يستطيع أن يقول أنا والله مثالي في وأنا أنموذج في العطاء الأسري وما عندي أخطاء، لا ما هو صحيح، كل الناس تخطئ، كل الناس تحصل منها تقصير، يحصل منها تقصير. ولذلك نقول يا أحبتي لا بد من أنه يكون عند الإنسان تصحيح للأخطاء، يصحح الأخطاء، وكذلك أيضا يصبر على الطرف الآخر، يصبر على الأخطاء. يعني الأخطاء أحيانا حتى ما تستحق، يعني ما تستحق أن يقف عندها الزوجان ويتسبب كل واحد منهما للآخر في مشكلة وفي أذى نفسي. أيضا يا أحبتي من حسن الخلق، هذا أمر مهم جدا جدا، أمر مهم من حسن الخلق، حسن الظن. يعني حتى لو حصل خطأ من الزوجة أحسن الظن بها، وحتى الزوجة مطالبة أنها تحسن الظن بزوجها مهما يكن من خطأ، تحسن الظن لعله لم يقصد، لعله لم يرد. حتى الكلام يفسر بحسن الظن، الكلام يفسر بحسن الظن. وكذلك التغافل، وهذا أمر مهم، والتغافل كما قال الإمام أحمد قيل له التغافل من العقل، قال 19 العقل، التغافل أن يتغافل كأنه لم يعلم وهو يعلم، يعني رأى خطأ الزوجة، رأى تقصير الزوجة، لكنه كأنه لم يرى ذلك. ومن ما يضخم الأمور أن الزوج يقف عند كل خطأ والزوجة تقف عند كل خطأ، لابد من التغافل، لابد من التغافل، أن يتعاون الزوجان في التغاضي عن الأخطاء. لأن لو كل طرف من الطرفين حاسب الطرف الآخر على الأخطاء صارت الحياة حياة محاسبة حقيقة، ولن يجد راحة فيها. بعد ذلك لابد أن نتحدث عن يا أحبتي المودة والرحمة. المودة والرحمة، لا بد أن تكون البيوت عامرة بالمودة والرحمة. الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لاحظوا يا أحبتي، لتسكنوا إليها، لا بد من سكن الزوج للزوجة وسكن الزوجة للزوجة، السكن النفسية، السكن الروحانية. قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. المودة والرحمة، وتثمر التحابب بين الزوجين. لماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن محبته لأمنا عائشة ومحبته لزوجاته صلى الله عليه وسلم؟ لنقتدي بذلك. لابد من كلمات المحبة، لابد حتى الأطفال الذين يسمعون كلام المحبة الذي فيه توقير واحترام، كلام المحبة الصادر عن الزوج أو الصادر عن الزوجة، هذا يضفي دفء على الحياة ويجعل الأطفال في طمأنينة وراحة. لكن الأطفال الذين يرون دائما الخصومة بين الزوجين، يرون الخصومة بين الأب والأم، هؤلاء يعيشون تشتت ذهني ويعيشون آلام نفسية. ومسألة اختلاف الآراء لا تفسد بين الزوجين الود والمحبة، هذا أمر مهم. يختلف الزوجان في أمور كثيرة، في مسألة اجتماعية هي لها رأي وهو له رأي، ليس كما يتصور بعض الأزواج من واجب الزوجة أن توافق زوجها في كل آرائه، هذا غير صحيح. أنت لا تطالبها بأن تبرمج ذهنها على ما تريد أنت، والزوجة لا يمكن أن تطالب زوجها بأن يكون تابع لها في آرائها، كل إنسان وله آرائه. إذا كانت المسألة دينية فالتحاكم إلى ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت المسائل مسائل غير دينية فالأمر في سعة، وليختلف الزوجان، ما في إشكال، كل واحد له رأي، وهذا يثري الحياة الزوجية وليس يفسدها. لكن بعض الأزواج إذا خالفته زوجته في مسألة ليست دينية ورأيها ليس خارقا للعرف ولا مضاد للأعراف السليمة، يغضب من هذا، لا يريد هذا، يريد وتابع له في كل آرائها. حتى لو أنهما في تخصص واحد، لنفرض أنه هو تخصص تاريخ وهي تخصصها تاريخ، واختلف في مسألة تاريخية، توفي فلان سنة كذا وقالت هي توفي فلان سنة كذا، يغضب. حتى لو طلع أن وظهر أن الحق معها يغضب. كيف يريد أن تتابعه حتى في المعلومات الخاطئة؟ وهذا خطأ. نأتي إلى مسألة مهمة، هل الزوجة يجب عليها خدمة زوجها؟ أنا سأقدم بذكر الراجح، الراجح أولا ثم نتكلم عن هذا الموضوع. ذهب جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية وبعض المالكية إلى أنه لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها، مع أن الأفضل أن تخدمه. وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها من الناحية الدينية، ليس قضاء، في فرق بين قضاء ودين، قضاء يعني عند المحاكمة، ودينا يعني أن تتدين لله بذلك. وجمهور المالكية ذهبوا إلى أن المرأة تخدم زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها. لكن هنا كلام جميل لشيخ الإسلام، قال رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية: تجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، بتنوع الأحوال. ثم ذكر أمثلة، قال: خدمة القوية لزوجها ليس كخدمة المرأة الضعيفة. وابن القيم رحمه الله تعالى رجح الوجوب، وكذلك الشيخ ابن باز من المعاصرين رحمه الله تعالى رجح الوجوب، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع يقول: الصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف. ونبه في فتاوى نور على الدرب، نبه إلى أن المرأة لا يشق عليها في هذا، لا يشق عليها في هذا، لكن بعض الناس يتوسع. وأفضل الأقوال ما حققه شيخ الإسلام وأطال فيه، أن العرف هو الذي يحكم في هذا. فإذا تزوجت أنت من امرأة، تزوجت بامرأة من بلد العرف فيه أنها لا تخدم الزوج لا تلزمها بهذا، لكن إذا كان العرف قائما بأن المرأة تخدم زوجها فإن المرأة تخدم زوجها. لكن لا يتوسع في هذا، بعض الناس يغضب من زوجته، لماذا؟ ما هي المشكلة التي أدت إلى أن يكون بينهما خصومة قد تؤدي إلى الطلاق؟ أنها لم تعمل له قهوة، لم تعد له براد الشاي. يا أخي هذه ليست خادمة، ينبغي أن تترفق، أن تتفضل عليها وأحسن إليها وأكرمها بأن تعمل لها شاي أو قهوة، والله هذا يفرحها. بعض الناس يعني حتى الماء، حتى الماء يقول يأتيني من البرادة بكأس ماء، هذا الحقيقة ليس من الرفق بالمرأة. يعني الخدمة العامة هي المطلوبة، مثل الطبخ، مثل تنظيف الدار، مثل العناية بالأطفال، هذا هو. أما التفاصيل هذه فلا ينبغي للرجل أن يتعامل مع المرأة بها، وليساعدها في بيته، يساعدها. وهنا مسألة، هل يجب على الرجل أن يوفر للمرأة خادمة؟ أنا أقول إذا كان عند الرجل سعة مالية فأنا أنصحه بذلك ويؤجر على ذلك، لأن هذا تخفيف على الزوجة، تخفيف عليها إذا كان عنده قدرة مالية، إذا كان عنده سعة من الرزق. وإذا لم يكن عنده سعة فلا حرج عليه. نأتي لموضوع النفقة، الخلاف يكون كثيرا حول النفقة. ما هي النفقة الواجبة؟ النفقة الواجبة أن يوفر لها الطعام المناسب الجيد، ويوفر لها كذلك اللباس الحسن، ويوفر لها ما تحتاجه من مصروف تستعين به. لابد أن تحتاج المرأة إلى مصروف ولو بسيط، هذا كله من النفقة. وكذلك مسألة يعني تكاليف المناسبات، هل يلزم الزوج ذلك؟ أنا أقول يعني المناسبات التي لابد منها، مثل حفلة زواج لقريبتها أو قريبها أو صديقتها، فيوسع الرجل على زوجته إذا كان لديه قدرة. لكن بعض النساء تطالب أن يكون لها لباس متميز في كل مناسبة، وهذا يكلف الزوج، خاصة الشباب ما عندهم إمكانيات. وبعض الزوجات تطالب زوجها بأن يخرج بها إلى المطاعم، تقول زميلتي فلانة ذهبت مع زوجها إلى المطعم الفلاني، وقريبتي فلانة ذهبت إلى المطعم الفلاني. الرجل ما عنده إمكانيات، أقل عشاء يكلف 180-150 ريال، لا يستطيع، فلابد أن تترفق به. وأيضا الزوج مطالب أيضا، خاصة في يعني ما يحصل الآن بين النساء من تنافس، يعني مرة يأخذ زوجته إلى مطعم، والحمد لله المطاعم التي فيها تستر وستر كثير الحمد لله، يأخذ زوجته ويطيب خاطرها مرة ولو في الشهرين، في الستة أشهر، لكن لا يمنعها ولا يثقل عليها بالمنع. وبعض الرجال للأسف أنه يضيق على نفسه وعلى أهله، وهذا من عدم التوفيق. لا ينبغي الإنسان إذا كان عنده سعة من المال، إذا كان عنده سعة رزق، أن يضيق على زوجته. ننتقل لمسألة أخرى، احترام الخصوصيات. نعم، المرأة زوجة وقريبة من الزوج، وينبغي أن يطلع على أكثر شؤونها وأحوالها، لكن يبقى للمرأة خصوصيات لا ينبغي للزوج أن يتدخل فيها. أمور بينها وبين أهلها، أمور حصلت بينها وبين بعض زميلاتها وصديقاتها، اتركها. لا يعني نوصي الشباب نقول اتركوا التدخل في هذه الأمور. كثير من المشاكل التي اطلعت عليها أن الزوج يتدخل في كل شؤون زوجته، حتى أنه يمسك جوالها ويفتش فيه صورة صورة. ويا أخي إذا كان هذا من باب سوء الظن فلا ينبغي، وينبغي أن يبعد الرجل عنه الشكوك. وإن كان من باب الحرص على معرفة صديقات زوجته ولا يصلح هذا، هذه خصوصيات، في حدود للرجل. ينبغي أن يترك المرأة خصوصياته، ما لم يضره شيء فما له ومال أمورها وخصوصياتها مع أهلها وزميلاتها. وكذلك المرأة ينبغي لها ألا تحرث وتبحث خلف خصوصيات الرجل. كثير من الإشكاليات التي اطلعت عليها يقول الزوج: يا شيخ وجدتها تفتش جوالي، أنا ماذا أجيبه يا أحبتي؟ يقول: تستاهل، ليش تعطيها الرقم السري؟ لا تعطيها الرقم السري، أنت لا تعطيها الرقم السري، ما تستطيع أن تفتح الجوال، لكن أنت تعطيها الرقم السري، والمرأة يأتي الشيطان يقول: يمكن خاطب من وراك، يمكن متزوج من وراك مسيار، فتشي. فهذه مشكلة، هو سبب الإشكال أنه أعطاه الرقم السري. فإذا المرأة ينبغي أن لا تتدخل في خصوصيات الرجل، حتى في أوراق عمل بعض الأزواج، يعني عنده معاملة ما اكتملت ويدرسها، يأخذ صورة منها إلى البيت، وهذا خطأ، لكن بعضهم يحصل منه هذا، أو أنه صاحب شركة ويأخذ أوراقه إلى البيت، يعني ليس أوراق عامة وإنما أوراق خاصة به لشركته. المفروض المرأة لا تتدخل في هذا، ولا أيضا في تدبيره المالي، كم عندك في الحساب، كم باقي معاك، كم الراتب، حصلت على علاوة أو لا، هذا خطأ. أما يعني بعض النساء تريد أن يأتي الرجل بالراتب الشهري ويسلمها وهي توزعه، هذا خطأ. الرجال قوامون على النساء، هذا لابد أن يتفهم. فلا يصح أن تتدخل الرجل في خصوصيات المرأة، ولا المرأة تتدخل في خصوصيات الرجل. أيضا بعض الأزواج لا يكرم أهل زوجته، نقول لابد أن يحرص الرجل على إكرام أهل زوجته. والله هذا وبحسب التتبع وبحسب المعرفة أن هذا من أكثر ما يوطد محبة الزوج في نفس زوجته، أن يكرم أهلها. وكذلك الزوجة تكرم أهل زوجها، إذا جاءوا ضيوفا أو ذهبت إلى أهل زوجها تكرمهم. وكذلك مسألة مهمة، خدمة ضيوف الزوج. يعني أنا أقول الزوج له ضيوف ويأتي الضيوف هؤلاء، لا بد من خدمتهم، فخدمة المرأة لهؤلاء الضيوف من خلال إعداد الطعام ومن خلال أن يكون البيت والمجلس خاصة جاهز للاستقبال، هذه الخدمة التي تتعب فيها ونقصد بها إعداد العشاء وإعداد الغداء، إعداد القهوة والشاي، الإشراف على نظافة المجلس قبل دخول الضيوف وهكذا، هذا له أثر في نفس الزوج. يعني أقل شيء هو يشعر أن هذه المرأة بيضت وجهه أمام ضيوف، لكن تصوروا لو كان هناك نواقص. لكن بعض الأزواج، وأنا اليوم أتكلم بعيد عن الناحية العلمية، يعني اليوم ما عندنا تفاصيل علمية كثيرة، أنا تعمدت هذا نخفف عليكم، لكن أتكلم عن ما ينفعنا وينفع أبناءنا وبناتنا. يعني بعض الأزواج يشق على زوجته كل 7 أيام 6 أيام ضيوف، هذه المرأة تتعب وتنصب، فإذا لا ينبغي أن يشق عليها. إذا عنده استراحة جزاء الله خير يأخذ ضيوف الاستراحة، لكن إذا كان ضيوف مرة في الشهر ونحوها، ينبغي أن المرأة تجتهد في أن تحسن الإعدادات لهؤلاء الضيوف. وبعض الأزواج يعني يشق على زوجته، كيف يفعل؟ يعني إذا جاءه ضيوف هو يريد أن يذبح خروف، يذبح الخروف ويأتي به إلى بيته، يقول: يا فلان أطبخ. انتهى هذا الزمان، انتهت هذه الأوضاع. الآن المرأة ينبغي أن يرفق بها، عندها مشاق والمطابخ كثيرة، ادفع 150 ريال تطبخ هذا الخروف وتريح المرأة. بعضهم يشق على زوجته، أنا أتكلم عن شيء إن شاء الله أرجو أن هذا الكلام ينفع بإذن الله. في مسألة أخرى، حفظ سر الزوج. المرأة مسؤولة عن حفظ سر زوجها، لا بد أنها من خلال العشرة الطويلة اطلعت على أسرار لزوجها، فيها مواضع ضعف له، فيها مواضع تقصير عنده، فيها مواضع أنه تضرر بما حصل له من لأواء الحياة. فإذا ينبغي أن تحفظ سر الزوج حتى لو اختلفت معه. بعض النساء إذا اختلفت مع زوجها ذهبت إلى أهلها وتحدثت عن أسرار زوجها من باب إعابته، حتى عند لجنة الصلح تتكلم وفيه وفيه وفيه، هذا إفشاء للأسرار. ثم يصطلحان، فإذا اصطلحا تبين أنها أفشت أسراره، وكيف يعيشان سويا؟ إشكال كبير. فإذا ينبغي للمرأة أنها تحفظ سر زوجها مهما يكون من خلاف. وأعرف بعض الفاضلات، أعرف بعض الفاضلات صار بينها وبين زوجها خلاف وافترق، لم تفضح له سر مع أنها تعلم الكثير من تقصيري، لم تفضح له سر. وهؤلاء النسوة كثير في المجتمع ولله الحمد. لكن نحن نعطي وصايا عامة خاصة للشباب، وانقلوها للشباب والشابات أيضا، حفظ السر. كذلك إذا اطلعت على سر وظيفة للزوج ينبغي أن تحفظ هذا سر ما تنشره. والرجل مطالب أيضا أن يحفظ أسراره. وأنا دائما أقول لأبناء الشباب، إذا كنت موظف في جهة حكومية أو شركة خاصة، لا تفشي سرك للمرأة مع توقيرنا للنساء، لكن لا تخرج سر العمل للمرأة. السر يبقى في محل العمل، لا تخرجه مهما أحببتها ومهما وثقت فيها، لا تخرج السر، يبقى سر عملك كما هو في صدرك وفي مكان العمل. وكذلك الرجل يحفظ سر زوجته، يحفظ سر زوجته حتى لو اختلف معها، حتى لو كان بينه وبينها إشكال، ويستشير أثناء الإشكال. لا يجوز له أن يفضح سرها، لا يجوز له أن يفضح سرها، بل ينبغي عليه كتمان هذا كله. وإذا كان يستشير غيره من أهل العلم وأهل الفضل والذين يصلحون بين الأزواج، فيتكلم كلام عام، لا يخوض في الخصوصيات ولا يخوض في كشف الأسرار. مسألة مهمة يا أحبتي، وهي حفظ الأبناء، حفظ الأبناء هذا من مسؤولية الزوج والزوجة. بعض الأزواج يرمي المسؤولية على الزوجة، يقول عليك المذاكرة للأولاد والبنات وتحسين مستواهم الدراسي، عليك تربيتهن البنات، تربية البنات وتربية الأبناء. يا أخي، وأنت ما هي وظيفتك؟ صرافة؟ أنت ما هي وظيفتك؟ وظيفتك مشرف عام؟ أنت زوج، لابد أن تشارك في كل شيء. وبعض النساء العكس، تقول أنت عليك كل شيء، أنا ليس علي إلا كنيس وغسيل ونحو هذا. كيف هذا؟ لابد من التعاون بين الزوجين، هما شركاء، هي مسؤولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيتها، وهو راع أيضا مسؤول عن بيته. وهذا يقتضي أن يشترك في تحقيق مصلحة الأبناء تعليما وتربية وتوجيها وحفاظا على الصحة وهكذا، فلا بد من هذا. مسألة أخرى، قضية الغيرة، قضية الغيرة. بعض النساء تبالغ في مسألة الغيرة، خاصة النساء اللاتي يعمل أزواجهن في أماكن مختلطة، مثل الذين يعملون في القطاع الصحي وغيره، عندها غيرة زائدة تنغص على نفسها وعلى زوجها حياتها. هذا خطأ، أنت عندك ثقة بزوجك، ينبغي أن يوجهها الزوج لهذا. وهذا الزوج يخاف الله، وهو يعمل نعم في مكان مختلط، لكنه متأدب بالأداب الشرعية. وبعض الأزواج أيضا عنده غيرة مفرطة، حتى أنه يشك في أي اتصال، وأيضا إذا ذهب معها إلى السوق قال لماذا التفت في المكان الفلاني، لماذا طولت الكلام مع العامل الفلاني. الحياة هكذا تكون حياة نكيدة، حياة تعيسة، لابد أن يكون هناك ثقة بين الزوجين. الغيرة نعم تكون، الغيرة المعتدلة دليل على التحابب بين الزوجين، لكن أيضا هذه الغيرة إذا زادت عن هذا فإنها تكون عذابا. فإذا ينبغي أن يلتزم الزوج وتلتزم الزوجة بأن لا تزيد الغيرة عن الحد الطبيعي الموجود في الأنفس. كذلك في هناك مسألة، بعض الأزواج زوجته موظفة فيطالبها بالنفقة، يقول أنا بما أني سمحت لك أن تتوظفي يجب أن تضعي نصف النفقة، إذا كانت مثلا نفقتنا 6,000 تضعين 3,000. نقول له، وقد استفتيت في هذا، نقول له، يعني المشايخ يقول ليس نون العظمة، يقول المشايخ له بماذا أخذت 3,000؟ يقول أنا سمحت له، هي اقتصت من وقتي 6 ساعات. الله أكبر على الوقت الثمين، 6 ساعات يا رجل. فإذا هذا من البغي، لا يصح هذا، وإنما يكون هناك تعاون وتحابب، وتبذل المرأة، المرأة إذا أحبت تبذل، تبذل لزوجها. مسألة المبيت، بعض الأزواج يخرج من بعد صلاة المغرب ولا يرجع إلا الساعة الواحدة، هذا تقصير يا أحبتي، حتى ولو كان عند الزملاء في الاستراحة هذا تقصير، ما لم يكن عمله ومعيشته في المساء. بعض الناس معيشته في المساء، فالله يعينه ويسر أمره، لكن أن يخرج الإنسان ولا يجلس مع أهله طوال الأسبوع وهو في الاستراحة، هذه الزوجة لها حق، لها حق، ويصيبها الملل. كذلك مسألة خروج الزوجة، يعني لا ينبغي التقييد التام للزوجة، دعها يا أخي تخرج، هي محل ثقة ولله الحمد. بعض الناس عنده تشديد في هذا الباب، يعني ويل لها ثم ويل إذا ذهبت البقالة ولم تستأذنه، ويكبر الموضوع وربما يصله إلى الطلاق. المرأة الحمد لله ثقة وفي مجتمع ولله الحمد آمن، فلا ينبغي التشديد في هذا كله. بقي عندنا نقاط كثيرة، لكن يكفي هذا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ألتقي بكم يوم السبت إن شاء الله في درس شرح كتاب العقيدة الواسطية، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.